هل هناك مسافة محددة ومتى يصح المسلم أن يقصر ومتى لا يصح له أن يقصر؟
الحقيقة أن هذه مسألة من جملة المسائل التي كثر البحث فيها وتعددت الأقوال حولها، والذي يلاحظه الباحث في أقوال الأئمة وأدلتهم لا يجد أقرب إلى الصواب مما ذهب إليه بعض المتقدمين وكثير من المتأخرين كابن تيمية وابن القيم الجوزية، من أن السفر مطلق ليس له قيود وحدود من حيث قصر المسافر أو طولها، ويستدلون على ذلك بأدلة واضحة من الكتاب والسنة. هذه الأدلة مطلقة كمثل قوله تبارك وتعالى: وإذا ضربتم في الأرض فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. هذا الآية في الحق، أنا أقول هذا لأني أشك في كيف
أليس عليكم
جناح؟ أليس، وإذا ضربتم في الأرض أليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. الشاهد في الآية: إذا ضربتم في الأرض، والضرب في الأرض هو كناية عن السفر، فأطلق الله عز وجل الضرب في السفر الذي ربط به جواز القصر، وإن كان في الآية شرط ربنا عز وجل في جواز هذا القصر شرطا واضحا في قوله: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. إلا أن هذا الشرط مما تفضل الله عز وجل بعده على المؤمنين به فرفعه فضلا منه ورحمة لعباده، كما دل على ذلك حديث مسلم في صحيحه أن رجلا قال لبعض الصحابة: لو أني أدركت النبي صلى الله عليه وسلم لسألته. قال له: تسأله عن ماذا؟ قال: أسأله ما بالنا نقصر والله عز وجل يقول إن خفتم ونحن الآن مطمئنون ولا نخاف. قال: قد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت له: ما بالنا نقصر وقد أمنا، أي إن الله يقول إن خفتم أن يحسنكم الذين كفروا. قال: كم؟ فأجاب عليه الصلاة والسلام بقوله: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. كأن جواب الرسول عليه السلام يتضمن شيئين اثنين: الشيء الأول أنه يقر السائل على فهمه وأن هذا الشرط من ربه لجواز القصر، لكنه يرى المسلمين لا يزالون صحابة وتابعين مستمرين على القصر حيث لا خوف، فكيف ربنا يقول إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا؟ الصحابي سأل هذا السؤال فأقره الرسول على فهمه أن هذا شرط صحيح، لكنه أجاب بما لا علم عنده به فقال: الأمر كما فهمت، ولكن الله عز وجل زاد بعد ذلك فضلا على عباده فرفع هذا الشرط وتصدق عليكم فلا شرط بعد ذلك، اقبلوا صدقة الله عز وجل، صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. إذن الآية أطلقت جواز القصر في السفر ولم تقيده بمسافة، وهذا نص القرآن مطلق لا يجوز تقييده إلا بنص إما من كتاب الله أو من حديث رسول الله، ولا يوجد لا هذا ولا هذا. كذلك حينما ذكر ربنا عز وجل بعض الأسباب التي يرخص لمن التبت بها وتحققت فيه أن لا يصوم شهر رمضان، كان من تلك الأسباب السفر، فقال عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. كذلك هنا كما ترون قال على سفر، وهذه بصفة إيش؟ التنكير، أي سفر كان طويلا أم قصيرا، فمن سافر هذا السفر جاز له الإفطار في رمضان بشرط طبعا أن يقضي أياما أخرى. وهكذا نجد أنه ليس هناك في كتاب الله عز وجل ولا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ما يقيد هذين النصين القرآنيين، فينبغي أن ندع النص المطلق على إطلاقه، ولا يجوز أن نقيده باجتهادات عندنا. ومن القواعد الأصولية الفقهية أنه لا يجوز تقييد ما أطلق، كما أنه لا يجوز إطلاق ما قيد، وكذلك لا يجوز تخصيص العام، وكذلك العكس لا يجوز تعميم الخاص. النص يوقف عنده ولا يزاد عليه إلا بنص من مثله يجب الخضوع له، وليس هناك شيء يجب الخضوع له كما تعلمون إلا القرآن وإلا سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. ونحن حينما درسنا هذه المسألة من بطون الكتب الفقهية والحديثية لم نجد هناك حديثا يمكن أن نقيد به هذا الإطلاق الذي جاء في الكتاب في آيتين سابقتين للسفر. اللهم كل ما ذكره المقيدون إنما هو حديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر ثلاثة فراسخ أو أميال هكذا جاء الشب قصر عليه الصلاة والسلام. فقال بعض العلماء فهذه المسافة هي مسافة السفر الذي يجوز فيه القصر كما فوقها، وقالوا لما دون ذلك لا يجوز، لأن الحديث يقول كان إذا سافر هذه المسافة وهي ثلاثة تراسخ أو ثلاثة أميال. لكن أجيب عن هذا الحديث لأنه لا ينفي جواز القصر في سفر هو أقل من هذه المسافة التي قطعها الرسول عليه السلام وقصر فيها، بمعنى أن هذا الحديث نص في جواز القصر في سفر تكون مسافته ثلاثة فراسخ أو ثلاثة أميال، ولكن ليس نصا في عدم جواز القصر في أقل من هذه المسافة، لأن الصحابي تحدث بما شاهد ورأى، ورأى الرسول صلى الله عليه وسلم يقصر في مثل هذه المسافة، لكنه ما علم أن الرسول عليه السلام قصر في أقل من هذه المسافة. فيؤخذ بمنطوق الحديث ولا يؤخذ بمفهومه، لأن هذا المفهوم ليس صادرا من الرسول عليه الصلاة والسلام الذي إذا تكلم أوعى وأحاط الموضوع من كل النواحي، وصحابي ليس كذلك لأنه يتحدث عن شيء سأله، ومن المستحيل أن يقول أي صحابي أنني سرت مع الرسول حيث سار وسافرت مع الرسول حيث سافر وأنه أحصى كل سفر سافرها معه تبين له أن ما دون المساجد لم يخسر وما كان فيها أو أكثر منها فقد خسر. هذا مستعين عن أي إنسان. لذلك فنحن نستطيع أن نحتج بمنطوق هذا الحديث، أي التصريح الثلاثة لا لمفهوم الهويد دون الثلاثة. هذا الحديث الذي يمكن أن يتمسك به بعض من يقيد السفر المجيز للقصر والإفطار في رمضان، ومع ذلك فيرد فيه ما يأتي، وهو أن السفر لا يكون الذي خرج من بلدته وانطلق يمشي لا يكون مسافرا بمجرد أنه قطع هذه المسافة أو أكثر منها، فلا بد من أن تتوفر في شخص هذا الخارج الذي قطع هذه المسافة، لا بد من أن تتوفر فيه أمور أخرى ليصبح بمجموعها مسافرا فترتب عليه أحكام السفر. قبل ذلك وهذا أمر بدهي جدا، وهو أن هذا الذي قطع هذه المسافة لا بد أن يكون قد نوى السفر، وهذا أمر واضح لأنه إنما العمل بالنيات. فرجل خرج للنزهة مثلا وقطع مسافة للفراسخ، هذا لا يقال إنه مسافر. لماذا؟ ما نوى السفر، وقد تكون مسافة أطول وأطول، ما نوى السفر. لكن هذه المسافة إذا قطعها الإنسان زايد مع أمور أخرى، أولها أن ينهي بذلك السفر. وحين قد أن الإنسان مجرد ما خرج من بلده وقضى هذه المسافة صار مسافرا، لا بد أن يلاحظ في ذلك كونه نوى السفر. ثم في كثير الأحيان، وهذا أظن يلحظه كل فرد منا، يخرج ويقطع مسافة أكثر من ذلك، يخرج ليقضي أمرا في بلدة قريبة منه ويعود بعد يومين بساعة وقل، فمع ذلك لا يمكننا أن نقول بأنه شاب. إذن نحن نقول بهذا الحديث من حيث منطوقه، ولا نأخذ بمفهومه، بحيث أننا نقول كل إنسان خرج من بلدته ناويا السفر واستعد السفر، سواء كانت مسافة ثلاثة أميال فأكثر أو أقل من ذلك، لأننا ذكرنا أن هذا المفهوم لا يفسده الراوي ولا يمكن أن يفسده. فماذا نلاحظ أيضا في حكم السفر أو في حكم المسافر؟ هو أن يكون نوى السفر واستعد له، فكل من تصف بهذه الصفة فعليه بعد ذلك أن المسافة طالت أو قصرت. هذا في اعتقادي أمر واضح، ولكن الناس كما بلونا ذلك منهم عشرات ومئات المرات يتشككون في أعمالهم هم أنفسهم. فأحدهم يخرج للنزهة ولا يخطر في باله أنه مسافر ولا أنه استعد استعداد السفر، فلما يأخذ قضية مسافة قطعها وهي مسافة طويلة وأضعاف بعض عن هذه المسافة يعتبر حاله إيه؟ مسافر، لأنه قطع مسافة طويلة، وبإذن الله يمشينا ساعات في السيارة، قطع 100 كيلومتر أو أكثر أو أقل بقليل، فلما لا نكون مسافرين؟ الجواب حكى وطول المسافة وقصرها. انظر نفسك أنت لما خرجت من بلدك، هل نويت السفر واستعددت للسفر؟ إن كان الجواب نعم، ما يهمك بقى المسافة التي أنت قطعتها. والعكس بالعكس، إذا كنت لم تعزم على السفر ولم تهيئ نفسك له وقطعت مسافات طويلة، فأنت لست مسافرا، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قد عالج هذه المسألة معالجة ما رأيتها لغيره في رسالة خاصة في أحكام السفر مطبوعة مع مجموعة الرسائل والمسائل التي كان طبعها السيد رشيد رضا رحمه الله، ويضرب مثلا لرجل يقطع مسافة كم 100 كيلو متر أو أكثر من ذلك وهو مع ذلك ليس بمسافر، وذلك ليؤكد للقارئ أن السفر ليس له علاقة بمسافة يقطعها طالب أو قصوى، وإنما السفر يأخذ اسمه وحكمه حسب وضعية الإنسان الذي فارق البنيان. فيقول مثلا عندنا في الشام قرية شرقي دمشق تسمى بدومة، وهي تبعد عن دمشق نحو 15 كيلو متر. وعندنا في شمال الشام حلب، والتي يسمونها عندنا بالعاصمة الثانية لأنها تلي دمشق في ساعتها وانطلاق تجارتها ونحو ذلك. يقول ابن تيمية إذا خرج رجل من دمشق ليصطاد في ضواحيها، وهو لما باشر الصيد لم يجد ما يغنيه، فجاوز الضواحي إلى قرية قريبة إلى أن وصل إلى دومة، إلى جاوز دومة، وهكذا ما وجد نفسه إلا صار في حلب. طبعا هذا أخذ معه في هذه الأيام، أخذ معه أيام، والمسافة بين دمشق وحلب قرابة 400 كيلو متر. يقول هذا الرجل ليس بمسافر، والسبب لأنه ما خرج من بلدته مسافرا، خرج متسليا بالصيد، ثم التهى بهذا الصيد وانطلق وراءه، وكما جاء في الحديث الصحيح من بدا جفا ومن اتبع الصيد غفل ومن اتى ابواب السلطان افتتن. فعلى الانسان غفل وراء الصيد، جاء شوي بعد شوي بعد شوي بعد شوي حتى به راى نفسه صار في وسط حلال. قال هذا ليس مسافر، لأنه ما خرج ولا تهيأ للسفر إطلاقا، لكن الصيد حمله وعلى أن يمشي من هنا إلى هنا حتى وصل إلى حلال. إذن أول أي شيء يجب أن يلاحظ الخارج من البلدة أو المدينة التي هو فيها، هل قصد السفر أم لا؟ هذه قضية. قضية أخرى تختلف مقاصد الناس فتختلف أحكامهم. رجلان يخرجان من بلدة واحدة ويقطعان مسافة واحدة، وهذه المسافة مع اقتران قصد السفر يعني متوفر في كل من الرجلين، فنزل البلدة التي قصد إليها، فيعتبر أحدهما ما أقام كلاهما يومين أو ثلاثة يعتبر نفسه مسافرا، هذا صحيح، لكن الآخر لا يعتبر نفسه مقيما، لا يعتبر نفسه مسافرا بل يعتبر نفسه مقيما. لماذا؟ لأن له دارين، دار في البلدة التي خرج منها ودار في البلدة التي قصد إليها. الرجل الأول ليس له دار هناك فما أقام في تلك البلدة فهو مسافر، الرجل الآخر الذي له دار ما أقام في تلك البلدة فهو مقيم. إذن هذا مثال القصد منه أن شخصين يقطعان مسافة واحدة وينزلان في بلدة واحدة أحدهما يأخذ حكم الآخر. كذلك ممكن نعتبر اثنين خرجوا من بلدة، هذا بقصد السفر وذاك بقصد الاستياء كما ذكرنا آنفا مثال ابن تيمية رحمه الله، مسافة واحدة لكن الحكم اختلف. رجل أيضا يخرج مسافرا ليتابع عمله التجارية الحكومية أو شبه ذلك في البلد الأخرى، وآخر خرج متنزها، ويكون هو في نجاة هذا ما خطر في باله إطلاقا أنه مسافر أو أن يستعد للسفر أو ما شابه ذلك. خلاصة القول: لا ينبغي أن ننظر حينما نخرج من بلدنا للمسافر التي نقطعها، هل هي طويلة أم قصيرة؟ هذا في اعتقادي، لنرتاح أولا من الشوشرة والخلاف، وثانيا لكي نعرف الصواب أو أقرب ما يكون الصواب في هذه المسألة. لا نخطر في بالنا المسافة التي قطعناها كم كيلومتر اليوم، كثيرة أو قليلة. والشيء الثاني، نلاحظ أننا نحن لما خرجنا من البلدة هل خرجنا قاصدين السفر ومستعدين للسفر أم لا؟ وأنا في الأمس القريب يعني سئلت، ونحن في الطريق إلى المكان الذي اجتمعنا فيه أمس، إيش تسمونه المكان؟ المخيم، نعم، حلبية. فسألنا بعض هذا السفر ولا لا؟ أنا غريب عن البلدة بالطبع، وأهل الدار أجرب فيها، لكن أنا قلت والله ما أشعر أني هنا بالمسافر مش أجر، أما من حيث أنا خرجت من عمان إلى سوريا فأنا ليس مسافرا، أما لو كنت مقيما هنا وخرجت هذه المسافة ما أشعر إطلاقا أنني في سفر، بل أنا في هجرة، لا أخذ طعام ولا شراب ولا تزوجت ولا ودعت أهلي ولا أي شيء مما يتعلق عادة بوضع المسافر، ما شعر بشيء من هذا إطلاقا. مع ذلك أنا أحكم بهذا، ولا يجوز لي لا شرعا ولا عقلا أن أحكم على أهل الدار، لأن أهل الدار أحكمنا فيها. لكن أنا أقول كمثال، أنا لما خرجت هنا وقيل لي نحن خارجون إلى البر، وهناك أنا مخيم إلى عاتبي ونسألي مع الأقوال، وركبنا السيارة وانطلقت بنا تصود أرض طيب، ما شعرت إطلاقا أني مسافر أبدا. لكن هل الأمر كذلك لما جئت من قطر إليكم؟ طبعا الامر يختلف تماما. لذلك
بالعافيه
حتى جيت.
نعم،
اقول بالعافيه
حتى جيت.
وبالعافيه صحيح، وبالعافيه اروح الى امريكا ايضا. لكن القضيه الان على كل حال، نحن اذا كان لكم راي فيما نتكلم نحن نريد ان نسمع، والمرء قوي باخيه. نعم، فاقول ينبغي الشيء الذي ينبغي إذا لاحظته، وهذا شيء أساسي في الحقيقة، لا تبحثوا في طول المسافة قصرها، لأن هذه قضية مهمة التي يعني تحل المشكلة وتقضي عليها، وهذا ما تبحثوا في ذوات أنفسكم. لأنه ضربنا مثلا لا خلاف فيه أبدا، رجلان خرجا من بلدة أحدهما يعتبر مسافر والآخر لا يعتبر مسافر، ومسافة واحدة. إذا المسافة ما تتحدد بمسافر من غير مسافر، إنما تتحدد قضية السفر بوضع الإنسان ونيته. فإذا فعلا استعد استعداد المسافر، وهذا الاستعداد له دلالات عرفية، أول ذلك مثلا، هل الغالب على الناس حينما يسافر أحدهم فعلا سفرا ومعروفا بالناس انه سفر، هل كانوا كما لو خرج مثلا من الدار الى السوق يودي اهله؟ الجواب بطبيعة الحال لا، لكن العكس من ذلك، لما يسافر سفرا يودي اهله. قد يعانق من يجوز مع نقصه، ويقدر من يجوز مع نقصه، ويصافح من لا يجوز تقبيله ونحو ذلك، فيودي بطريقة ليست يعني هذه الصورة هي من عادة المقيم والذي لا يريد أن يسافر. هذه الظاهرة أريد منها أن ألفت النظر أنه يعني كيف نعرف كون الإنسان بعد أن يقصد النية، كيف يمكن أن نعرف بالنسبة للمجوع أن هذا مسافر ولا لا؟ فمن ذلك أنه يودع أهله بأي طريقة ما، والطرائق هنا قد تختلف. شيء ثاني، في هناك عرف عام في كثير من البلاد التي نحن نعيشها. عندنا مثلا نحن في دمشق مصيف اسمه مضايا الزمداني بقين، يبعد عن دمشق 50 كيلومتر. لما احدنا يخرج من دمشق لا يقول انا اسافر الى الزبداني او مضايق ضخيم، انما انا ذاهب للتنزه هنا. بينما اذا ذهب الى بيروت والمسافه ضعف، هذه المسافه يعني 100 كيلومتر، يقول انا مسافر الى بيروت، مسافر الى حماه، مسافر الى حوص اقرب من حماه، طبعا حلف. اذن يريحنا ايضا في هذه القضيه ان ننظر ما هو عرف الناس في خروج اهل البلد من بلدهم الى بلد اخرى. اقول هذا بهذا التحديد لانه قد يخرج الانسان الى الصحراء، ليس هناك مكان يقصده بذاته، فهنا حقيقه ياتي بعض غير المسافر لانه لا يدري حتى يحط رحله. اذا كان هناك عرف عام كما ذكر بعض الاخوان امس انه من هنا الى الوفاء، قال انهم كانوا قديما يعتبرون هذه الصغرة يعتبرونها ايش؟ صغرا، والان يعتبرون صغرا. هذا الان طبعا ناقل قيل لي هكذا، فقلت اذا كان الان هذا الانطلاق من الكويت الى الوفاء لا يعتبر سفرا عرفا، اذا هذا ليس بسفر. العرف له دخل في هذه القضايا، لأن العرف مما يتشكل، مما يتألف من نظرة الناس إلى واقعهم. فالذين يقطعون هذه المسافة ما بين الكويت ما بين الوفرة، إحساس من خاص هو الذي يوحي إليهم أنهم في سفر أو ليسوا في سفر. فإلا من الأمور التي يمكن أن يستعين بها طالب العلم ليعرف إذا كان هو مسافر أو غير مسافر، النظر إلى عرف الناس. إذا اختلف العرف وهذا قد يقع فعلا، فلنرجع للضوابط التي أمكننا آنفا أن نذكر بعضها. وعلى كل حال في اعتقادي أن هذه المسألة ما دام هي موضع خلاف بين علماء قديما، فما استحسن أن يقع فيه جدل كثير وطويل بين بعضنا البعض، خير كل إن كان لا كما قال تعالى بس الإنسان على نفسه بصيرة. فأنت حينما تخرج من بلد إلى تلك البلدة معي أنا فقد أرى نفسي غير مسافر، وترى نفسك مسافرا، أو العكس أرى نفسي مسافرا وترى نفسك مسافرا، فالأمر إذا واسع، والإنسان يلزم بحسب ما قام في نفسه. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما اختلف فيه الناس من الحق. الأمر في هذا السؤال الثاني كان جواب عن السؤال الأول.
هل
أنا أقول لك انظر إلى وضعك هناك، وضعك هناك أنت تشعر في سفر ولا في إقامة؟ والجواب أنت تعرف وضعه، يعني شتان بالإنسان يخرج من الكويت إلى أي بلدة قريبة أو بعيدة لقصد ملاحقة الأعمال، فهو ما أقام هناك المدة كلها فهو ملهوج مرتاح هناك أكثر من استراحته في بلده. في هذا حالة حاجة مقيم وليس حالة مسافر وهكذا. ونقول هذا أيضا للسبب السابق، وهو أنه ليس هناك أحاديث توضح متى يصبح مقيما. في أقوال كثيرة ناس يقولون إذا نوى الإقامة 4 أيام خلاص دخلت في المقيم، ناس يقولون لا 15 أو 16 يوم عند الحنفية وغيرهم، وكلهم يحتاج بوقائع أعيان وقعت. الذي أكثر ما يكون مثلا 16 يوم، ليه يا أخي 16؟ ليه مو 17؟ ليه أحلام الرسول أقام في غزوة كذا بعد أن نجا ونصره الله وبقي هناك يمهد أمور لدولة المسلمين بقي 16 يوما وهو يقصر؟ طيب ما يدرينا انه لو في غزوه اخرى او في نفس الغزوه اقتضى له يتأخر يوم الآخر يصير بعد ذلك في الشهر عشر يصير مقيما، ما في عندنا دليل. كما قلت بالنسبة لحديث أنس أنه كان إذا سافر مسافة ثلاثة قصر، ليس معناه أن دون ذلك ما قصر لأن هذا لا يمكن يحاط به. كذلك ذاك الصحابي وهو ابن عباس ما أظن ذكر أن الرسول قام 16 يوم وهو يقصر، هذا ليس معناه أنه لو اقتضى له في حاجة أخرى أن يقيم أكثر يوما أو يومين، لا سيما وقد جاء في سنن داود من حديث عمران بن الحصين أن الرسول عليه السلام أقام في غزوة تبوك 20 يوما وهو يقصر. لكن ليس لي أن أحتج بهذا الحديث لأني أن في إسناده رجلا اسمه علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف الحديث، فلا أريد لنفسي أن أستدل بالحديث الضعيف استدلالا، ولكن كل ما في الأمر أن يستأنس به استئناسا بقوله إن يمكن أن يقع للرسول حادثة أخرى فيقيم فيها أكثر مما أقام في الحادثة الأولى. فعلى هذا إذن لا تقيد الإقامة أيضا بأيام، وإنما الذي يقيده بكونه لا يزال مسافرا أو أقصى مقيما هو وضعه الشخصي. هذا هو.
في حالة يعني حالة طالب العلم يعني تلميذ سافر إلى أمريكا أو إلى أي بلد أخرى، فما هو حاله؟
هذا غريب أمر مسافر، هذا مستقر وهذا مقيم.
الشيء الثاني هو أن يعني حسب ما ذكرت أن العرف هو يعني قد يكون يعني ما يستند عن حالة يعني الإنسان إذا كان مسافر أو لا. بعض الناس يمكن كل إحضار في مثلا فردة قريبة البحرين قد تحتاج ليومين أو ثلاثة أو قد يذهب في نفس اليوم، فحالة الشخص هذا قد يكون بالنسبة حقا أنا متعودين أن هذا الإنسان يخرج ويرجع يعني، فما يوزع من كبار يعني لو أن دعه الصباح راجع في المدرسة، فما حالة يعني في الحالة؟
أسأله اشتدت قلبك أن أكتاك المفتون، أسأله هو ولا هو بيوزع أهله كما تقول في هذه الصورة ولا أهله بيوزعه، أسأله أنت إيش يعني قاصد السفر ولا لا؟ يعني لو فوجئ الإنسان وهو يقول في قلبه وليس في لفظه وهو قام مستقبل القبلة ليصلي، أخي شو أصلي؟ بيقول لك الغم أو بيقول لك إيش؟ النفل. ليه؟ لأنه محضر في نفسه تماما، مش هو واخذ. هذا الذي يريد ان يسافر كما قلت مثلا البحرين، اخي انت قاصد السفر ولا لا؟ والله اذا وصل الامر بالانسان ما يعرف هو ايش ناوي فهو مع الوقت ما عمل شيئا، لا تظن انا.
تقول مثلا مثلا
شعيب بالنسبه يعني مفهوم السفر بالنسبه للشخص، انا وضعنا مفهوم السفر بعد التوضيح هذا، انت استشفي قلبك من الساق المفتوح بعد هذا، من قبل هذا لا.
فقط
رجل مدورة في الشمار لهم طبعاً في
الوقت وهم مرض
راسم
فيكم أنهم يعني يشغلون في الشمار لهم هل تكون معهم؟
يعني
أنا مقيم تقترضني؟
أنا
مجموعة، أنا أشتغل
أنا ما
فكيف ينبغي أن نصلي لو مثلا تقدم أحدنا ممن يرى القصر؟ فما وضع يعني الذي يخالفه في رأي وراءه أو لا؟
إذا كان الإمام الذي يصلي أربعا لأنه يرى نفسه مقيما والذين من خلفه يرون خلاف رأيه أنهم سفر مسافرين فهم يصلون صلاة الإمام أي أربعة، وإذا كان العكس أي أن الإمام مسافر فصلى ركعتين والذين من خلفه يرون أنفسهم في حكم المقيمين، فهو إذا سلم يسلم على ركعتين، وإذا كان يعلم رأيهم يقول لهم أتيموا صلاتكم فإن قوم سفر فيصلون أربعا.
فمن تابع من باب متابعة الإمام
وهذا مذهبه، من الذي تابع؟
يعني مثلا أنا مثلا أرى يعني الإتمام لأخذ، ثم رأيت أنا
مقتدي.
نعم.
أي.
وأما من يعني شخص من يرى القصر.
نعم.
فهل يعني يجوز لي أن أتابعه وأتنازل عن مذهبي واجتهادي؟
لا، لأن هنا لا اجتهاد في موعظ النص.
بالنسبة للمخيم الأكبر.
أي نعم يا أخي. نعم. بالنسبة للسؤال السابق، فيما إذا كان الإمام مسافرا ومن خلفه مقيم أو بعضهم مقيم، فإذا سلم الإمام على رأس ركعتين على اعتبار أنه مسافر كما ذكرنا، فما لا يفعل المقيمون من خلفه؟ هل يسلمون معه قياسا للعكس الذي هو لو كان الإمام مقيما ومن خلفه مسافرون، فهل يسلمون على شركتين أم يتابعون الإمام؟ في هذه المسألة يتابعون الإمام، أما في المسألة التي نحن في صددها وتوجه السؤال الأخير إليها فالصواب هو العكس تماما، أي أن الذين يصلون وراء الإمام المقيم إذا سلم الإمام قاموا وأتموا صلاتهم على اعتبار أنهم مقيمون، ولأن السنة الثابتة هو صريح في هذا الذي نقول. فأنتم تعلمون مثلا أن من آداب وسنن الإمام المسافر إذا أما مقيمين أنه عليه القصر هو وأن يصلي صلاتهم، ولكن لتنبيه من قد يكون من ورائه من المقيمين من الغافلين، لتنبيه من قد يكون خلفه من الغافلين، حينما يسلم عن يمينه وسرا، لأن الخروج من الصلاة بالسلام فرض من فروض الصلاة، فهو يسلم سرا ثم يرفع صوته ليقول لمن خلفه من المقيمين أتموا صلاتكم فإن قوم صبر. هذا جرى العمل به في عهد الصحابة رضي الله عنهم، وهذا مثال من عشرات بل مئات الأمثلة لبحثنا في الأمس القريب أننا نحن مع الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح. لو سألنا أي إنسان لا يعتد بهذا الشرط الذي نحن نزندن حوله السلف الصالح ماذا يفعل؟ هذا الإمام المسافر يسلم السلام عليكم ورحمة الله على رسول الله انتهى الأمر؟ نقول لا، وإنما يقول كما صح عن عمر الخطاب أنه حينما حج في خلافته، وأما الناس هناك في البيت الحرام صلى ركعتين وقال أتموا صلاتكم فإنا قوم صفر. وأقول عمر ولا أقول نبي عمر تجاوبا مني مع المبدأ الذي وضعته لنفسي اتباعا لأئمة المسلمين الذين لا يجيزون الاستدلال بما لم يصح من الحديث. فصح عن عمر الخطاب هذا الذي ذكرته، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عامر بن حصين ان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك لما صلى هناك بالناس وفيهم طبعا من حول تبوك المقيمين كثيرون، قال ايضا اتموا صلاتكم ان قوم سخر. يعني هذا الحديث فيه نفس العله التي سبق ذكرها في حديث ان الرسول قام في تبوك 20 يوما يقصر، فيه علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف السند، لذلك استغنيت عن استدلال بالحديث المرفوع الى الرسول عليه الصلاه والسلام لضعف اسناده، ولجأت الى الاستدلال باثر عمر بن الخطاب لصحه اسناده. ولا شك ان مثل هذا العمل يصدر من عمر وفي اكبر حج ممكن يتصور وهو المسجد الحرام وفي موسم الحج الاكبر، لا شك ان مثل هذا هو في حكم السنه المرفوعه الى النبي صلى الله عليه وسلم وليس اجتهادا صدر منه. حتى ولو كان اجتهادا صدر منه معظم انهم اقروه الصحابه الذين كانوا خلفه والتابعون ايضا. فاذا المقيم المقتدي بالمسافر لا يتابع المسافر في القصر لهذا الذي ذكرناه ولشيء اخر، وهو شاهد كبير جدا لحديث عمر هذا بل حديث عمران بن حسين الضعيف السنة. جاء في صحيح مسلم ان رجلا سأل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن الرجل الآفاقي يأتي الى مكة فيصلي خلف الإمام المقيم. قال الذي يصلي خلف الإمام المقيم يصلي صلاته، وإلا صلى قصرا ثم أتبع ذلك بقوله سنة أبي القاسم صلى الله عليه وآله وسلم. هذا حديث في صحيح مسلم. ومع الأسف الشديد فقد تولط بعض من ينتمي اليوم إلى العمل بالحديث وألقى رسالة يبين فيها أن المسافر لا يجوز له الإتمام حتى ولو صلى خلف المقيم، وأن عليه أن يقتصر حينما الإمام يصلي ركعتين فهو لا يقوم معه الثالثة ويسلم عن يمين وعن يسار، لأن المقصود عليه هو ركعتان. الاستدلال الذي ذهب إليه هؤلاء هو استدلال بعمومات صلاة المسافر ركعتان سنة نبيك، هذا كلام صحيح، لكن هذا استدلال بالنص العام وقد جاءه ما يخصصه، فلا يجوز الحالة هذه البقاء على النص العام والإعراض عن النص الخاص. لهذا أقول المقيم إذا اقتدى بمسافر فعليه الإتمام، أما المسافر إذا اقتدى بمقيم فعليه أيضا أن يتابع الإمام ولا يقصر إلا إذا صلى هو إماما أو صلى منفردا، وبهذا القدر الكفاية والحمد لله رب العالمين.